أو تجهيز الغاز أو إلى آخره، يكفي روحة في سبيل الله أو قدوة في سبيل الله خير من الدنيا ولا فيها. رباب ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، إلى غير ذلك من الآيات أو الأحاديث الدالة على فضل الشهداء. ويهمنا في هذا الحديث مرة أخرى الإطار العام لهذه المسائل. نأتي نتم بالحديث ثم نرجع إلى أوله لنعقب عليه إن شاء الله. بين أول القضية الأولى غصن شوكي، القضية الثانية إيه؟ الشهداء الخمسة. ثم قال
نعم. وقال لو يعلم الناس ما
نعم.
ما في النداء
أي الأداء والصف الأول في الجماعة. نعم.
ثم لم يجدوا إلا أن يشتهروا عليه لاشتهروا.
ثم لم يجدوا بينهم مجال ولا يمكن الوصول إلى الأداء ولا الوصول إلى مكان في الصف الأول إلا أن يحملوا الروع ويجتهموا لاشتهروا. يبقى إيش اللي في الأذان والصف الأول اللي نتزاحم عليه ونعمل روعة، مين اللي يفوز بالأذان ومين اللي يفوز بمكان في الصف الأول؟ يبقى لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من إيه؟ من أجر وخير وفضل إلى آخره. إذا فرض صلاة الجماعة على صلاة الفرد مطلق الجماعة فقط والمبادرة إلى الفرد الأول. نعم.
ولو يعلمون ما في التهجير
لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير للصلوات الخمس قبل ما يأذن تكون في المسجد. يقول سعيد بن سيم هذا 40 سنة ما أذن أذان لفريضة إلا وهو في المسجد، ما هو ينتظر حتى يأذن من بعدين يجتمع بدون بعدين يجي، لا. وفي مقعد الحرة وتحصل الأذان في المسجد النبوي 3 أيام ما ترك المجيء إلى المسجد. وقد جاء عنه في الصحيح أنه جاء إلى المسجد وليس هناك أذان، وعند الوقت سمع الأذان من داخل الحجرة النبوية. يذكر ذلك علماء العقيدة في كرامات الأولياء. فما كان يترك النفس وما كان ينتظر حتى يؤذن، ما دخل وقت للصلاة ونودي لها إلا وهو في المسجد. فلو علمتم ما بالتهجير والتبكير إليها من أجر لإن اتبقتم مسابقة عليها.
ولو يعلمون ما في العزمة والصبر لأتوهما ولو حبوا.
فهذا محل الترجمة، أول العنوان هناك ما جاءت العزمة والصبح. ولو يعلمون ما في العزمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وفي بعض الروايات على الركب والمنازل. مريض بالشلل يسحر لكن يشكو. لو يعلم ما في العزمة والصبح من أجر وفضل ولم يستطع أن يأتي إلا حبوا على ركبه وعلى منازله لحبى حتى يأتي إلى الجماعة. يبقى فرض صلاة الجماعة مجرد فضيلة ولا آكد ما يكون وجوب الحرص عليها؟ إذا هذه الأصناف أو الأبواب التي اندرجت في هذا الحديث. نرجع إلى دورة العلماء حول هذا الحديث، ما هي العلاقة بين غصن شوك وجهداء ونداء وصف أول وعشاء وفجر؟ لقد تكلف كثير من الناس الربط بين هذه الأصناف، وقال ابن دقيق العيد لقد تكلف الناس أشياء كثيرة ولا حاجة إلى هذا التكلف. نحن يهمنا كل صنف على حدة، ولكن نجد بين أول الحديث وآخره رابطة قوية جدا لا تحتاج إلى تكلف. العتبة والشك يأتوها الناس في الظلام ولا في النور؟ كان فيه كهرباء؟ ها؟ يأتونها حبوة. اللي يبقى يحبو هذا يحبو على ايش؟ على الأرض؟
الشور
اللي يحبو هذا اللي يمشي إلى العشاء والصبح في الظلام نضع له الأشواك والعراسيس في طريقه ولا نميز وننظف له الطريق؟ يبقى رأيتم المناسبة بين أول الحديث وآخر ولا لا؟ إذا الرجل الذي أزال غصن الشوك عن الطريق ومن من يسلك الطريق السالك إلى العتمة والشوك ارتباط ولا لا يا جماعة؟ إذا فين البلدية؟ مهمة البلدية تنظف الطرقات للمساجد تزيل الحفر تزيل الأتربة والأخشاب وعلى أصحاب العمائر ألا يشغل الطريق يعيق المصلين ولقد شهدت من 4 سنوات في منطقة عندنا علم الله وفي رمضان وأن الناس يعجزون أن يجتازوا الطريق لا من الآليات التي ترفع ولا من بقايا الأتربة والأخشاب الملقاة في الأرض حتى إني لو أكلم المداول ألا تخاف الله؟ قلنا لشوف انظر يا اخوان غصن شوك في طريق يأتون اليها ولو حبوا هؤلاء الذين يدبون اولئك الشيوخ والعجائز وهم اكثر من يأتي الى العتبة والصوفة نمهد لهم الطريق ولا ندع لهم الاسواق والمشاريع ولقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وبين لنا وربط هذا العمل بشعب الايمان لماذا السبب حتى نفس الفقهاء يشرب بطيخ في الطريق هذا الذين يحطون الكبائر في الطريق يسلطون المياه في الطريق اليس هذا كله من ايمان يجي وقت السياره على سد الطريق العجائز والحليم لا يكون يتعدى ولا يروح ولا يجي أليس هذا أذى للطريق؟ هذا الحديث وحده يكفي لدارج بلديات الدنيا وما يلزم من تعقيد الطرق وتأمينها للمشاة وتيسيرها للمصلين وكذلك حول المسجد يجب أن تكون العناية به بالغة حتى لا يجد الناس عناء ولا مضايقات إذا الآن وجدنا ربطا بين أول الحديث وآخره موجود ولا يا جماعة؟ نأتي إلى الوسط يمكن من بعض ما قاله بعض العلماء قال إذا كان المولى سبحانه شكر لمن أزال غصن شوك عن الطريق ماذا يفعل للشهيد في سبيل الله؟ إذا كان إزالة غصن شوك جعل المولى يشكر لمن أزاله يمكن نقدر نقول أولئك الأصناف الخمسة يحتاجون إلى يد من المساعدة أم لا؟ فمن مد يد المساعدة لمفتون لمطعون لغريق لحريق لهدم الله يتركه؟ تبقى دي مناسبة ولا يا جماعة؟ والله كأنها مناسبة. إزالة غصن الشوك من الطريق تخفيف أبى عن الماشي معاذ شديد والله يشكر له. طيب واللي بدي يده لا لإزالة غصنه بل لتخفيف آلامه. إذا نبشر الأطباء ولا لا يا جماعة؟ من ساعد مفتون هذا رجل والله مناسبة طيبة يا جماعة ولا لا؟ إنسان أزال غصن الشوك من الطريق عن الناس يعني دفع عنهم الألم طيب المرضى هؤلاء والخمسة شهداء هؤلاء الذي يساعده والذي يخفف آلامه ألا يشكر الله له؟ لقد جاء في الحديث يا عبدي مرضت فلم تعدني يا ربي كيف أعرض وكيف تطلب أن رب العالمين نعم مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. اذا قلنا عبدي فلان لو خبرت عنه لتبعت لك. ولا انتم مسكين يا جماعه؟ بكيفكم مش بالوقت بكيفكم؟ انتم يضع ولا؟ او ان الحديث جمع بين طرفي الخير، النار اماطه غصن شوكه، واعلاه الشهاده في سبيل الله، والكل يشكر الله له. لما اعتقد الغلا ما هي بالظاهر. على كل يهمنا من ايراد مالك رحمه الله هذا الحديث على هذا القدر، وقد اورده البخاري واورده مسلم، اورده البخاري في باب الاداء، واورده في باب الصف الاول، واورده في باب الجهاد والسير. كل ذلك منهم من يزيد ومنهم من ينقص، والاصناف اوصلوها الى 12 الى 20. يهمنا رد هذا المعنى بتبويب مالك فضل صلاه الجماعه على صلاه الفرد، ليست مجرد فضيله فقط، بل هذا هو البيان. اولا فرق ما بيننا وبين المنافقين، ثانيا لو يعلمون ما في العشاء ما في العزم والصبح لاتوهما ولو حقوا. اذا نرجع مره اخرى ونؤكد على وجوب ليش حضور الجماعه الا من عذر، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يلتبس عليهم. اذا جاء الانسان ووجد الامام في صلاه وهو لم يكن صلى الذي قبلها، فجاء الى المسجد مسافر كمثل الاخوان، وصلوا المسجد وصلاه العصر تقام، وهم كانوا متاخرين الظهر مع العصر، فالامام كبر لصلاه ايش؟ العصر. هم باقي عليهم صلاة ايش؟ الظهر. هم في الصلاة اللي فعلوها يقول صلينا نحن جماعة المسافرين ظهرنا ركعتين على ما هو علينا، ودخلنا مع الإمام في العصر. على كل الصلاة صحيحة، مثلا عمل سليم والصلاة صحيحة، لكن الحكم في من جاء ووجد الإمام في العصر وهو لم يكن صلى الظهر يدخل مع الإمام في الصلاة الموجودة، لا ينعزل عنه بصلاة واحدة، فبيصلي مع الإمام ايش؟ الظهر العصر الاثنين مع بعض، ما يجوش الاثنين مع بعض. يقول النووي رحمه الله، وعند النووي الشافعي، والشافعي يجيز الاقتداء بإمام تختلف الصلاتين معه، يعني الشافعي يجيز للمفترض ان يقتدي بالمتنفل. فعلى هذا الاساس يقول ان شاء نوى الظهر، الامام في العصر هو نوى الظهر، والاربعه هي الاربعه، ولما يفرغ الامام يقوم هو وياتي بالعصر. هذه صوره يمكن التسليم، يصلي مع الامام. والصوره الثانيه عند من لا يجيز مغايره النيه، الامام نوى عصر تنوضه، من لا يجيز مغايره النيه يدخل مع الامام نافلة لا عشر، نافلة فقط لمتابعة الإمام وعدم الخلاف عليه. وإذا سلم الإمام انتهت منه خلاص، رجع إلى الظهر ثم العصر. الترتيب لابد منه، وهنا الإمام موجود. من رأى جواز المغايرة في النية قال ينوي عصر الإمام ينويها ظهرا له، ثم بعد هذا يأتي بالعصر مع ترتيب ولا لا، ولم تقع مخالفة ايش؟ يعني الإعلان عن الإمام. ومن لم يرى جواز المخالفة في النية قال يدخل معه نافلة حتى لا يقال الناس يصلون وهو منعزل عن الإمام يصلي وحده. واذا فرغ من نافلته التي هي بنيته رجع الى صلاته الطبيعيه بترتيبها بين الظهر وما العصر. هذا الذي ينبغي على الانسان ان يفعله اذا جاء وجد الامام في الجماعه وهو مشكوك في صلاه او عليه صلاه قبلها. والله تعالى اعلم. كان أسأل أقول حالق اللحية الفاسد وما حكم أن يصبغ الشعر بالسواد؟ أسألكم بالله هذا حكم مجهول للناس؟ ها؟ هو مجهول للناس وظاهر من الشمس ونحن الآن صايمين يكفي هذا.
سؤال سائل يقول إذا كانت المرأة متعلمة والزوج جاهل عمى لا يدري كيف يصلي وهما في القرية ليس فيها مسجد
هذه هي المرأة تؤمن لولاها بالصلاة؟ هذا عصر ليش؟ التقدم والحضارة والتطور. فيقول السائل الرجل عامي والزوجة متعلمة فأريد أن يجعلها ايش؟ تؤم زوجها. وعلى كل حال إذا يقول وليس في القرية لنفسه وليس في القرية متعلم عند المرأة الله أرحم هذه القرية. مثل ما قال سعد في رستم كنت غلطتم أنفسكم والله لو سقطنا الدجاج عليكم لقتلكم. فقال سعد بسم الله لم يجدوا ما يستعينون به إلا الدجاج. بعد إنه شيء كيف هذا السؤال بس تصور كيف يعني قرية بكاملها ما فيها متعلم عند امرأة هو معقول أبدا. ثم ما المراد بالتعلم؟ زوجها لا يخشى أن يبقى الحمد لله رب العالمين؟ فإذا كان يحسن الفاتحة فقط فيتقدمها لو كان تحفظ القرآن والتوراة والإنجيل. الرجال قوامون على النساء ولما تعلمت صارت هي قيم عليه.
ما هي كيفية الاستبراء من البول وماذا يفعل من يشعر بوجود قطرة من البول بعد الوضوء؟
هذا سؤال كان ينبغي يكون خاص لصاحبه. الاستبراء من البول هو ان لا يتعرض لغذاء البول يرجع عليه واذا جاء ان يرتاد الى بوله اي مكان الرخوة تجدون في كتب الفقه وان يرتاد الى بوله ويقولون ان العنزة في عصا النبي صلى الله عليه وسلم او جزء من الحديد في برك العصا حتى اذا كان اراد ان يبول في ارض صلبة غمز الارض حتى صار تراب فاذا لاقى البول التراب لا يرجع على صاحبه. ويقولون في قصة رجل طلب العلم على تبر وكان كثير ويرحل إلى القرية بجواره وله حفيد يقوله وكان يذهب ويتعلم مسألة واحدة ثم يرجع. وليش كان يقول حتى لا أرجع أخذ مسألة واحدة وأعمل بها وكل يوم على هذا حتى أرجع. ففي يوم من الطريق وهو ماشي أراد أن يقول فجلس وقابل الريح فرد الريح عليه من رذاذ البول. فلما قام قال لبين رجعنا قالوا قلنا الى المنهار قال وجدناها قالوا شيء لا بشفى كل من عند البول. ولكن بعض الناس قد يغالي جاء في بعض الروايات ان يمس بشرا او ينزر بشرا حتى لا يكون هناك بقايا قطرات في طرف الذكر عند البول ولكن الحديث ضعيف. فأمر هذا الشخص ينزل ذكرا حتى لم تخذ أعصاب الذكر وصار خارج الجو. وبعض الناس الآن ربما يقدر الماء في إحليله يبغى ينظف الدار. سبحان الله لماذا؟ وبعض الصحابة كان يدخل الحمام ومعه جارورة يتلقى البول في الجارورة حتى لا يجي رذاذ عليه يستنزيه من البول فإن عامة إيش؟ عذاب القبر من البول الأمر شديد. فرآه ابنه وكان عاقلا قال يا أبي ما هذه الجارورة جبت معه فأخبره انتظر فيغلب من كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معهم هذه الدارونه قالوا لا قال الا يكفيك ما كان يكفيه فالقاه الحمد لله الذي جعل عنايتي على يد ولدي فلا افراد ولا تفريط الاستنجاء من البول هو الا يتعرض للبول في بلده او في بوله الله تعالى. واما اذا كان قدرات فلكي ينجو من الوسوسه بين صلى الله عليه وسلم من كان يشك او يعتريه شيء من ذلك ياخذ حقنه من ماء وبعد ان يستنجي فيكسرها في اشاره حتى فيما بعد لو احس بلدا يكون الغالب على ظنه يتجه الى من هذا الماء بالفعل الذي رباه.
وهذا سائل يقول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع لإخراج الزكاة من بكر فهل يجوز إخراج الرز؟
مش تقولوا في الرز يا جماعة؟
طيب أكثر الناس الناس اليوم هو
وهذا سائل يقول ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ السؤال الثاني هل الأفضل للإنسان المسافر دائما أن يصوم صيام التطوع بشبر أو أن يخبر باتباع ثواب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
المصدر واسم المصدر
حلفنا كثيرا
هذا
بالنحو
والله
يعتقد مين جاوب على هذا يعني مش أشهر من الزبر؟ والنظر
الذي
يأتي
كريما في تصحيح لكن القاعدة العامة لو
أجل أدري معنى ليش؟ فنرى الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في العزمة والصبر. قال وحدثني عن مالك عن أبي شهاب عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي أسمة ان عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي أسمة في صلاه الصبح وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على شفاء ام سليمان فقال لها لم ار سليمان في الصبح فقالت انه كاد يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقام ليلة أقوم ليلة. قال وحدث قطار فقد سليمان بن أبي حكمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء سليمان فقال لها لم أر سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقام ليلة أقوم ليلة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة إن تتمة الحديث المتقدم أمس لم نستوعب الكلام عليها خصوصا عن النداء والصف الأول. وقد جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر غصن شوك بطريق ذكر الشهداء الخمس ثم ذكر صف النداء والصف الأول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. وعلمنا أن المراد بالنداء إنما هو الأذى. وينبغي أن نعلم أن الأذان من خصائص هذه الأمة وأنه شعار الإسلام وله أثر بليغ في حق المسلم في أدائه الصلاة وفي حق جماعة المسلمين في حقن دمائهم. وقد علمنا جميعا أن أول مشروعية الأذان حينما كانوا الصدر الأول يعلم بعضهم بعضا لحضور المسجد لأداء الصلاة ثم أرادوا أن يتخذوا علامة لدخول الوقت واقترحوا أشياء عديدة وكلها يردها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا خاص باليهود كالبوق أو هذا خاص بالمجوس كإيقاد النار أو هذا خاص بالنصارى كالجرس النقوس. ثم انصرفوا ولم يتفقوا على شيء حتى جاء عبد الله بن زيد وقصر ما رأى على النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني فيما يرى النائم أقول نائم أو يقظان جاء رجل يحمل ناقوسا فقلت ألا تبيعنا هذا الناقوس؟ قال وماذا تعملون به؟ قلت نوالي أو نعلم به للصلاة. قال ألا أدلكم على خير من ذلك؟ تقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وذكر له ألفاظ الأذان كلها. ثم تنحى قليلا وقال تقولون عند الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ألفاظ الإقامة. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق قم إلى بلال وعلمه فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تلك الألفاظ الجميلة جاء مسرعا وقال والله لقد رأيت الذي أسمع. وقفة خفيفة هنا أشرنا إليها فيما مضى إذا كان النداء بتلك الأهمية وهو شعار للمسلمين وكان صلى الله عليه وسلم في غزواته إذا مر بقرية أو جماعة وكان يريد غزوه ينتظر في الليل ويبيت قريبا منهم فإذا سمع أذانا للصبح جنب عنهم وعلم أنهم مسلمون وإذا لم يسمع أذانا صبحهم وأغار عليهم بعد صلاة الصبح. وإذا قال الإمام مالك رحمه الله لو تركت قرية أو جماعة الأذان قاتلهم الإمام عليه لا قتلهم قاتلهم. وفرق بين قتل وقاتل قتل حتى أو تعزيرا أن قاتل ألزمهم بالقوة. إذا كان الأذان بهذه المثابة
وأمرنا أن نقول كما يقول المؤذن لارتباط الأذان بالصلاة نفسها. يتساءل السائل ولماذا يطلق تشريع الأذان لرؤيا يراها بعض الأفراد؟ لقد فرضت الصلاة من فوق سبع سماوات في ليلة الإسراء لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأركان جاء بها الوحي في جبريل عليه السلام. الصيام جاء بالآية الكريمة كتب عليكم الصيام. الحج جاء بالآية الكريمة ولله على الناس حج البيت. أما الصلاة فأخذها صلى الله عليه وسلم تلقيا وبدون واسطة الوحي، وفرضت عليه في السماء. قالوا لعلو مكانتها والأذان من أجلها، فلماذا يترك تشريع الأذان حتى يراه راء من الناس ويأتي ويعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقه؟ يجيب على ذلك بعض الباحثين في هذا، وهو إن في النداء جميع العبادات خالصة لله، وفي الأذان مشاركة، وهو التنويه بذكره صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله، ومعها وعلى رؤوس الأشهاد بصوت مرتفع وأشهد أن محمدا رسول الله. فلما كان فيه إعلام بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهلون ولا يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يراه شخص ويأتي ويلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرط ألسنة المنافقين عن أن الرسول قد جاء بأمر له فيه حظ لنفسه، فيعلن ويرفع اسمه وذكره لا من تلقائه ولكن من عنده من إنسان آخر، ثم هو يقره، وإذا أقره صلى الله عليه وسلم كان ذلك سنة وكان وحيا. ومهما يكون من شيء، لو أن الرسول جاءهم وقال قولوا كذا وافعلوا كذا، هل في ذلك شبهة أو اعتراض أو شيء؟ فقد أخذنا عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك. ولكن أراد الله أن يكون تشريع الأذان على هذه الحالة. علاقة هذا النداء بالصلاة، نعلم أيها الإخوة أن النداء إعلام بدخول الوقت، وماذا وراء الإعلام؟ بعدما علمت بدخول الوقت تتوضأ وتأتي إلى المسجد. ونحن نجرب في أنفسنا حينما تكون في المسجد وينادى للصلاة، وحينما تكون في العمل وتأتي للصلاة. الشخص حينما يكون في عمله، سواء كان زارعا في مزرعة، صانعا في مصنع، موظف في محل أداء عمله، ويسمع المنادي يقول الله أكبر أربع مرات، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما يقول المؤذن لنشاركه في كلماته، ونتعظ أو نتذكر أو نستجمع معاني ما يقول. فإذا كنت في أهم عمل لديك وسمعت المنادي يكبر الله الله أكبر أربع مرات، هل يكبر عليك ما بين يديك؟ ألا يزول ما بين يديك من عمل مهما كان عظيما؟ لأن الله أكبر. فتلتفت وتتوجه من عملك الذي تحصل منه على مادة وعلى أمر محدود إلى هذا النداء وإلى عظمة وجلال الباري سبحانه. فإذا نطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، جددت العهد مع الله بشهادتين. ف فإذا قال حي على الصلاة ناداك وأنت متذكر وأنت متوجه، لم ينادك وأنت غافل. حي على الفلاح، علمت أن الذي تنادى إليه هو فلاحك وسعادتك. الله أكبر، لا إله إلا الله. فتأتي إلى المسجد وكلك إحساس وشعور وتوجه إلى الله. ومن هنا جاء الحديث: من تطهر في بيته وأتى إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، يمحى عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. وقبل ذلك جاء بالوضوء، تغسل ذنوبه مع غسل أعضائه، ويأتي إلى المسجد ولا ذنب له، وتكون صلاته نافلة. لو علمتم ما في النداء، النداء هو شعار الإسلام، وهو شعار الأمة الإسلامية. فضل المؤذنين، يكفينا الحديث الصحيح: لا يسمع نداء المؤذن أو صوت المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. وشق المؤذن أكثر من هذا؟ هذا فضل عظيم. وعليه قال عمر رضي الله تعالى: لولا الخلاف لكنت مؤذنا. الأذان يحتاج إلى تفرغ للوقت، والخلافة تحتاج إلى تفرغ لمصالح المسلمين، فلا يجتمعان. فلما علم عمر ما في الأذان من فضيلة، يقول يقارن بينها وبين الخلاف: لولا أمر الخلافة وشكرها لكنت مؤذنا لما فيه من عظيم الأجر والفضل. ألفاظ الأذان وأحكام الأذان هذا باب واسع جدا، لكن يهمنا لو يعلم الناس ما في الأذان. والصف الأول، الصف الأول في جميع المساجد لا إشكال فيه، ولكن بحث جزئي بسيط في الصف الأول في المسجد النبوي والمسجد الحرام هو اللي يحتاج إلى شيء من التنبيه. كان الصف الأول في الزمن النبوي وقبل توسعة عمر وعثمان للمسجد أيضا لا إشكال فيه، ولكن بعد التوسعة التي فرأت على المسجد النبوي ومن جهة القبلة حتى يسمى طرقة السلام، بما تدخل من باب السلام إلى نهاية عرض الحجرة شرقا، هذه زيادة زيدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في عهد النبي وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وقبل الزيادة، الصف الأول والروضة الشريفة في صدر المسجد، لكن بعد الزيادة أصبح هناك صفوف أول وهناك الروضة. فبعض الناس يرغب في الروضة ويترك الصف الأول، وبعض الناس يذهب إلى الصف الأول ويترك الروضة. فهل هناك مقارنة أو لبس بين الصف الأول في الجماعة وبين الروضة أو لا؟ نجد الناس يأتون مبكرين ويحرصون على الروضة والصف الأول فاضل، فأيهما أفضل؟ إيقاع الصلاة جماعة في الصف الأول خارجا عن الروضة، ولا إيقاع الصلاة في الروضة في الصف العاشر ولا التاسع؟ إشراكم يا جماعة. على كل تغير الوضع، جاء السؤال: هل نستطيع أن نقول هناك حديث يقول كذا؟ لا، لأن هذه الزيادة جاءت بعد صدور الأحاديث، ولكن عمومات أخرى. إذا نظرنا في حقيقة المسجد النبوي، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الروضة والصف الأول يجتمعان معا، من جاء مبكرا ووقف شرقيا المنبر وقف في الروضة وفي الصف الأول كده ولا ومن وقف مرفيا المنبري في الصف الأول يكون في الصف الأول نعم يكون في الروضة ولا خارج عنها خارجا عنها إذا ماذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الروضة والصف الأول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن عندنا الصف الأول وميمنة الصف هناك للميمنة فضيلة على الميسر فكان السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم يفضلون ميمنة الصف على ميسرته وبالنسبة إلى الروضة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الروضة في الميسرة ولا في الميمنة؟ في الميسرة فكانوا يفضلون الميمنة على الميسرة وإن كانت الروضة في الميسرة بدليل ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الميسرة خالية وجد إيه؟ الميسرة خالية لماذا؟ يتسابقون إلى إيه؟ الميمنة وإن كانت خارج الروضة فقال صلى الله عليه وسلم من يعمر ميسرة المسجد فله كذا وكذا من الأجر إذا كانوا يقارنون بين الميمنة والميسرة الميمنة فيها الحديث والميسرة فيها الروض فكانوا يأخذون بتفضيل الحديث للميمنة ويسارعون إليها فلما انتقل الصف الأول عن الروضة يبقى نقارن بين حديث الصف الأول والروضة نقدم الصف الأول الذي فيه الحديث لو تعلمون ما في الصف الأول اسمه عليه ولا نتأخر عنه نوع في الروضة هذا أثر من الآثار التي يمكن أن نستخرج منها الحرص على الصف الأول ولو كان خارج الروضة وناحية ثانية وهي قاعدة ينص عليها النووي فضائل الأعمال أو فضيلة العمل الفضيلة في العمل إما أن تكون فضيلة ذاتية أو فضيلة عرضية ومعنى ذاتية أي من ذات العمل ومعنى عرضية أن تكون عارضة له لا من جنسه وأعضائه وأجزائه وذلك في قضية يذكرها لو كنت في الحرة الشرقي وسمعت النداء وجئت لتصلي في المسجد النبوي ومررت بمسجد أقيمت فيه الجماعة ونظرت بتقديرك إن مضيت إلى أن تصل إلى المسجد النبوي تفوتك الجماعة وتصلي فردا فهل الأفضل تصلي في ذاك المسجد مع الجماعة بخمس وعشرين درجة أو تأتي إلى المسجد النبوي ولك ألف صلاة هو تصور المسألة ولا لا؟ واضحة يا جماعة ولا لا؟ فهل أمامنا الآن صلاة مع جماعة بخمسة وعشرين وصلاة منفرد بألف أيهما أفضل؟ أظن فيه ما يبغى كل شيء الجماعة الألف النووي يقول صلاتك مع أولئك في الجماعة أفضل من أن تترك الجماعة وتأتي تصلي منفردا في المسجد النبوي ليش النووي؟ لأن الفضيلة الذاتية أفضل من الشيء العرضي المضاف مش معنى هذا؟ حينما تقف مع الجماعة كون الصلاة جماعة أو منفرد وصف ذاتي للصلاة ولا لا؟ وصف ذاتي للصلاة كون الصلاة بألف صلاة من أجل الصلاة ولا من أجل الجمعة والمكان؟ الألف جابك عشان صلاتك ولا الفضيلة من فضيلة المسجد؟ هذه فضيلة.